الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الفروض التي ذكرها السيد الماتن فيما إذا كان هناك دمان، طرف أول وطرف ثاني، فإما أن يكون خارجين عن العادة، وإما أن يكون داخلين في العادة، أو يكون أحدهما في العادة بعضه والآخر خارج العادة، أو يكون الآخر في العادة جزء منه والأول خارجون، لكن بشرط أن يكون الطرف الأول الذي هو في العادة 3 أيام أو أزيد، وإلا إذا كان أقل من 3 أيام حكمه واضح. هذه الفروض التي ذكرها السيد الماتن، بقي فرضان نذكرهما بينكم. قال رحمه الله: فيما إذا كان الطرفان خارجين عن العادة أو جزء من الطرف الأول في العادة ولكن لم يبلغ 3 أيام، كما إذا كانت عادتها أول الشهر رأت 3 أيام أو أقل من العادة قبل الشهر بيومين، أيضا رأت الدم، فرأت قبل الشهر بيومين الدم، ثم استمر الدم 3 أيام في العادة، ثم هي وعادتها 8 أيام، ثم حصل لها النقاء 3 أيام، ثم رأت دم يومان أو 3 أو 4 أيام إلى آخر العشرة، هذه صورة المسألة، فعادتها 8 أيام، رأت قبل من أول الشهر، رأت قبل الشهر بيومين وثلاثة أيام من العادة في الشهر، 3 أيام أيضا نقاء أو 4 أيام نقاء، ثم رأت يومين وخمسة أيام أو 6 أيام بعد النقاء، أي من العادة الباقية يومان رأته، ثم الزائد من عنده إلى 10 استحاضة. هذه صورة المسألة، وربما تكون أن العادة الأولية والطرف الأول خارج عن العادة، وربما تكون العادة الثانية والطرف الثاني خارج عن العادة، وربما تكون كلاهما جزء منها في العادة. هذه هي صورة المسألة. ذكر السيد الماتن رحمه الله بأنه ذكرنا جزءا منها، بأنه قال: فإذ كان ما في الطرف الأول من العادة 3 أيام أو أزيد، جعلت الطرفين من العادة حيضا، فيومان قبل الشهر و3 أيام أو 4 أيام من العادة و3 أيام نقاء، ثم رأى الدم 5 أيام أو 6 أيام، فما في العادة حيض والنقاء المتخلل أيضا حيض، ما قبل العادة وما بعد العادة استحاضة. هذا ما ذكره، وإن احتاف في النقاء المتخلل بين أحكام الحيض وأعمال المستحاضة، حيث أوردنا عليه بأنه بالطرف النقاء المتخلل حكمتم أنتم وغيركم بأنه إجماع على أن النقاء المتخلل في أيام الحيض حيض، فما وجه هذا لهذا الاحتياط؟ وعلى فرض كونه حسنا، الاحتياط حسن على كل حال، لكن لما يكون الاحتياط بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، مع أن المرأة لم تر دما في أيام النقاء، فلا بد أن يكون بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض لا أعمال المستحاضة. هذا ما ذكرنا. ثم هناك ما بعد العادة قبل العادة وما بعد العادة استحاضة، اليومان قبل أول الشهر استحاضة، و3 أيام التي رأتها من بعد 8 استحاضة. هذه حكم، إلا أن الكلام في هذا القبل، هل القبل يمكن أن يحكم بحيضيته؟ فنقول بأن يشمله الدليل والموثق الذي تقدم سابقا من أنها ربما يتعجل، ربما يعجل الدم، ربما يتقدم الدم، فنحكم بأن هذان اليومان اللذان رأتهما رأت دمه فيهما قبل العادة حيض. المسألة الخامسة عشر كان منعقدا لهذا، ربما يتعجل الدم، ربما يتقدم الدم، فلما نحكم باستحاضتيته؟ إشكال في هذين اليومين. أما ما بعد العادة استحاضته إذا استمر أيضا بالخصوص إذا استمر إلى ما بعد العشرة استحاضته، لكن ما هنا قالوا بأنه إثبات الحيضية في اليومين قبل العادة لا يكون إلا بقاعدة الإمكان. قاعدة الإمكان لا تجري مع وجود العادة، إذ قلنا بأن العادة من أقوى الإمارات، فلو كانت إمارة العادة وطريقية العادة موجودة لا تصل النوبة إلى قاعدة الإمكان، فاستشكلوا في هذا. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأنه قاعدة الإمكان تجري بعد أن قلنا بأنه يتعجل الدم موثقة شماعة وغيره، حكمنا بأن الدم يتعجل يتقدم يتأخر، فإذا قلنا بشمول أدلة التعجيل أو التعجل مع هذا فلما نرجع إلى قاعدة الإمكان؟ تلك الروايات تثبت الحيضية حينئذين. فلذلك هذا الإشكال موجود، بعضهم قبل الإشكال ولم يرجع إلى روايات التحيض، بعضهم رجع إلى روايات التحيض وجعل اليومين قبل العادة حيضا، هذا ما ذكره. لكن صحيح أنه تعجيل وتقدم روايات، إلا أن التعجيل والتقدم لا بد أن يكون مرتبطا بالدم، ليس كل تعجل وتقدم كما ذكرنا سابقا، بحيث أن عرف النساء يحكمن بأن هذا الدم تعجيل لدم الحيض وأن هذا الدم تأخير من الحيض. قلنا أن الأمر عرفي، نرجع إلى عادة النساء في البين، فإذا حكمنا بأن هذا الدم المتعجل بيومين قبل أول الشهر من الحيض فنحكم بحيضيته، وإن حكمنا بأنه لا عادتنا كاملة وهذا لا يكون من القرائن تستفيد هي، لا تكون من الحيض المتقدم أو المتعجل، فلا نحكم إلا باستحاضته. فهذا الإشكال ومبناه ودليله، والإشكال على هذا هل هو مقبول أو لا. حينئذ وهناك هذا الإشكال في القسم السابق لا يجري، إنما هناك كان دمان كلاهما في العادة، قبل ذلك دم وبعد ذلك دم، هذا الإشكال لا يجري، فالدم مستمر في العادة كاملا 8 أيام، فلا بد أن يكون القبل والبعد قبل العادة وبعد العادة إنما استحاضتهم، هذا ما أرادوا به. وهذا الإشكال لا يجري في السابق، لأن من تجاوز دمها العشرة إنما تقتصر على العادة إذا كان الدم العابر عن العشرة مرئيا في أيام العادة، أي مستمر في ذلك، والمرأة تحس بهذا الدم، هذا هو الذي ذكره. وليس وكذلك، ولكن هذا الإشكال مخدوش، الإشكال الذي ذكرناه في اليومين قبل العادة واليومين من بعد العادة مخدوش من أصله لاختصاص ذلك بالدم الواحد، إذا كان الدم مستمرا ولم يكن نقاء في البين. أما إذا كان طرفان من الدم، طرف الأول والطرف الثاني وبينهما نقاءون، لا يجري هذا الإشكال بلا، لأن الدم التي رأتها هذه المرأة قبل اليومين يمكن أن يكون تعجيلا وتشمل أدلة التعجيل، والنقاء المتخلل بحكم الحيض، فحينئذ حيضها عادتها كاملة، بقي من العادة يوما أو يومين تأخذهم من الدم الآخر والزائد عن ذلك استحاضتهم، هذا الأمر الإشكال المتقدم لا يجري في المقام حينئذ، إلا بناء على والمفروض أن المرئي دمان، دم طرف الأول دم طرف الآخر ونقاء بينهما، إذن لا يبعد الحاق ما قبل العادة بما فيها في الحكم بالحيضية لأدلة التعجيل. فهم كثير من الفقهاء حكم بأن اليومين قبل أول الشهر من العادة روايات التعجيل وقاعدة الإمكان. قاعدة الإمكان لا إشكال في جريانه، والعادة هي حادة في وقتها، فحينئذ لصدق التعجيل أو لقاعدة الإمكان. أما ما بعد الطرف الثاني ولا ريب فالظاهر أنه استحاضة لما يأتي من أن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم يكن جعله حيضا فهو استحاضة، إصالة الاستحاضة، سيأتي في بعض الاستحاضة. فالرأي الذي ذكره السيد الماتن هنا في إشكال، والصحيح هو أن ما قبل العادة إذا لم يكن مانع في البين يكون هذان اليومان هما من العادة تعجل الدم به، وما بعد الطرف الثاني استحاضة لإكمال العادة في ضمن الطرف الثاني، وما بعد العادة استحاضة إذا لم يمكن جعله حيضا. هذا ما ذكره فهو استحاضة ولا يفرق بين أبعاده. حينئذ هذه الأضعاف قبل طرف أول جزء من الدم والطرف الثاني جزء من الدم وبينهما نقاء لا فرق في ذلك، ما دام الدم في العادة وما دام صدق عليه أنه تعجيل أو تقدم ولا إشكال فيه من هذه الناحية. ويمكن استفادة ذلك مما ورد في أيام الاستظهار بعد انقضاء أيام العادة، ويأتي تتمة الكلام في الفصل الآتي إن شاء الله. ثم قال أنه قال بأنه أو أقل مثلا، أما إذا كان وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة أيام تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين. الطرف الأول ليس بثلاثة أيام، والطرف الثاني أيضا فيه جزء من العادة، حينئذ ونقاء متخلل بينهما، فكين حينئذ تحتاط في جميع هذا في الطرف الأول وفي النقاء المتخلل وفي الطرف الثاني تحتاط بالجمع بين الوظيفتين، أي تروك الحائض وأعمال المستحاضة. هذا ما ذكره. والدليل على ذلك قالوا العلم الإجمالي، أن هذه المرأة تعلم إجمالا بأنها حيض، لكن هل تجعل الحيض في الطرف الأول مع النقاء أو تجعل الحيض في الطرف الثاني؟ عندها لم يكن مرجح في البين، فحينئذ تحتاط بين الجمع، إذا لم يكن تحتاط بالجمع بين الوظيفتين، لا هي مستحاضة واقعا ولا هي مستحاضة حيض، فحينئذ تحتاط بين الجمع بين الوظيفتين. هذا ما ذكره. عدم طريق معتبر لانحداد هذا العلم الإجمالي إلا إذا كان الطرف الآخر ثلاثة أو أزيد من الأيام، فإذا كان الطرف الآخر ثلاثة أيام تجعلها حيضا، والطرف الأول أقل من ثلاثة أيام هذه لا تجعلها حيضا، هذه قرينة حينئذ أنها عادة وتنطبق عليه وتصدق عليه العادة، شروط العادة أن تكون ثلاثة أيام أو أزيد منطبق في الطرف الثاني، هذه مرجح للعلم الإجمالي. فإن الظاهر صحة التمسك بكون العادة أمارة فلا يجب الاحتياط حينئذ، يتعين عليها أن يكون الطرف الثاني حيضا لإمارية العادة وحينئذ الطرف الآخر استحاضة. هذا ولكن قد يقال بأن حكم هذا الفرض فرض حكم سابقه أيضا لما تقدم من دلالة العادة على حيضية ما قبلها المتمم للثلاثة بالدلالة الالتزامية. نحن عندنا ثلاثة أقل من ثلاثة أيام في الطرف الأول، وكان دم قبل العادة بيومين من المثال الذي ذكرناه، يمكن أن نرجع إلى قاعدة الإمكان ونتمم المطلب بالدلالة الالتزامية. لأن هذه القاعدة بمنزلة الإمارة وإن كان أصلا لكن لها دلالة الإلزامية أن ما قبل العادة بيومين تعجل فيكون حيضا، وصار هذا الضرب الأول هو الحيض متعين والضرب الثاني يكون استحاضة. هذا ما ذكروه بالمقام. ويمكن وقد يقال بأن حكم هذا الفرض حكم سابقه أيضا لما تقدم من دلالة العادة على حيضية ما قبل المتمم للثلاثة بالدلالة الالتزامية، فيكون تمام ما في طرفي العادة من الدم وما قبله المتمم لأنه تعجيل أو قاعدة الإمكان نثبته بقاعدة الإمكان لأدلة لأوله ثلاثة حيضا، وكذا النقاء المتخلل بينهما لأنه حيض أيضا. هذا ما يرجع إلى هذا، فحينئذ يمكن أن نجعل الأول حيضا ونتمم العادة من الطرف الثاني فيحكم بحيضيته. لما نرجع إلى الاحتياط ونجمع بين الوظيفتين، تعيين للحيضية عادة والعادة أمارة بالدلالة الإلزامية أن ما قبل أيضا حيض. هذا ما ذكروه. ثم أن السيد الوالد عد أقسام هذه المسائل التي ذكرها سيد الماتن ثمانية، صورنا ثمانية، ذكرت عشرة ولا مشاحة بالتقسيم، إذ هو جمع بين صورتين أو ثلاثة في صورة واحدة، أنا فصلت ذلك وصارت عشرة من الصور لا مشاحة. ثم قال رحمه الله: إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية والعددية يقدم الوقت. المرأة هذه رأت دما، دم عددها بمقدار عدد العادة، عندها عادة عددية وعادة وقتية، رأت دما عدد أيام الحيض في الدم فيها بمقدار عدد العادة، ورأت دما في وقت الحاد في وقت العادة، فحينئذ أي هذين الدمين يكون حيضا؟ فعادتها عشرة ثمانية أيام، رأتها أول الشهر، هذه عددية، ووقتها وقت عادتها كانت في العشر الثانية، ورأت الدم في الوقت. لا ننظر إلى الوقت بعد حينئذ عددها ثمانية أو كان لم يكن، لأن الوقت أمارة. فحينئذ هل نحكم بأن الدم الأول الذي كان عدده بعدد العادة العددية، أو نحكم بأن الوقت أي الدم الذي رأته في الوقت عادة وحيض والأول ليس بحيض؟ السيد الماتن رحمه الله وكثير من الفقهاء يذهبون إلى أن الوقت مقدم على العدد، سواء كان هذا الوقت عدده مساويا لعادتها العددية أم لم تكن مساوية، لا يشترط في الوقت أن يكون العدد مستمرا، فحينئذ يقدم الوقت على العدد لقوة الوقت وأماريته وطريقيته على قوة على أمارية العدد. قالوا بأن هذه العادة أي العادة في الوقت أمارة وإماريتها أقوى من إمارية العددين، فقدموا هذا لأجل قوة. هذا هو الذي ذكروه. من أن الضبط أن طريقية الوقت أقوى من العددين، ولظهور أيام العادة. لماذا عرفنا بأنه قوة؟ لما وردت في الروايات أيام العادة، تجلس أيام العادة، تصلي أيام العادة، هذه الروايات وردت فيها أيام العادة أيام العادة، ظهور لفظ أيام العادة في الوقت استفادوا من هذه الكلمة من أنها ظاهرة في الوقت لا نظر لها إلى العدد، فلذلك كانت العدد إماريتها أقوى من العدد، إمارية الوقت أقوى من إمارية العدد، لظهور أيام العادة اللا واردة في الروايات بكون الدم فيها حيضا في خصوص الوقت. عددية كانت هذه نفس عددها أم لم تكن؟ إذ ربما لا تكون موافقة للعدد التي كانت في الشهر الماضي، فحينئذ أولا قوة الوقت وطريقية الوقت وإماريته على العادة لما قوية لاستفادتنا من الروايات التي اشتملت تجلس أيام العادة أيام العادة أنها ظاهرة في الوقت، كانت عددية أم لم تكن عددية، هذا هو السبب في تقديم الدم الذي يكون في الوقت على الدم الذي يكون في العدد، فلا يشمل العددية فينحصر. إذا أردنا أن نجعل العدد حيضا لابد أن نرجع إلى قاعدة الإمكان، وقاعدة الإمكان لا تجري مع وجود إمارة في البين، أن الوقت إمارة طريقيتها أقوى من طريقية قاعدة الإمكان، إلا إن ينحصر في الدم المرئي بكونه موافقا لقاعدة الإمكان التي لا مجال للعمل بها في قبال العادة الوقتية كما عرف. لكن قد يخلق هنا شيء آخر، وهو أنه إذا كان هناك صدق بتعجيل الوقت حينئذ لا بد أن نرجع إلى هذا الصدق، رأت الدم في الوقت ولكنما كان قبلها أيضا دما بقدر أيام الحيض أي عدد الحيض، حينئذ إذا صدق على أن هذا العدد المتقدم تعجين للدم فنحكم بحيضيته، هذا مجردا عن القرائن. قلنا بأن الحكم أن الوقت إماريتها أقوى من العدد صحيح، هذا بحسب القاعدة الأولية التي استفدناها من الروايات، لكن إذا كانت هناك قرينة تدل على أن العدد من الحيض نحكم بتلك القرينة، والقرينة هنا تعجيل الدم. إذا صدق على أن الدم المتقدم كان بعدد الحيض فحينئذ تعجل الدم نحكم بحيضيته ونرفع يده عن وقتية عن الوقت أمارية الوقت، هذا ما ذكره. تعجيل للدم إذا كان هناك قرينة بأنه تعجيل يسبق تعجيل الوقت كما في موثق السماعات ربما تعجل بها الوقت، وإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام ما كان قبل الحيض فهو حيض يشمل من المقام أيضا ثمانة سبعة أيام، ثمانة أيام عدد الحيض عند هذه المرأة عادة عددية، وأول الشهر إنما هي عادة وقتية، تعجل هذا الدم قبل الشهر بثمانية أيام يسقط عليه وينطبق إطلاق قوله ربما يتقدم الدم فنحكم بحيضيتها، هذه قرينة لأجل قرينة. أما إذا ما استفدنا من ذلك أنه تعجيل وتقديم للدم، القاعدة الأولية أن أمارية الوقت أقوى من أمارية العدد، هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله وأما كما وقت كما إذا رأت إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية والعددية يقدم الوقت كما عرفت، مثال ذلك كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودمًا آخر في غير أيام العادة بعدد ما تعجل ما بعدد ما تجعل فيه فيما بل بعدد بعددها فتجعل أي عددية فتجعل فيما إذا كان الأسبق العدد وفي غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين. هذا الذي ذكره رحمه الله يختلف عن الحكم الأول. الأول كان هناك ثمانية أيام عددها ووقتها أول الشهر، رأت الدم قبل أول الشهر ثمانية أيام بعدد العادة العددية، ثم رأت الدم في أول الشهر سواء كانت ثمانية أو أقل من العادة، لا يشترط في الوقت أن يكون بعدد العادة العددية، هذا الحكم ما ذكرناه. أما إذا كان هناك دم قبل العادة ودم هي الوقت وده بعدد العادة ودم في الوقت أقل من العادة هل يحكم حينئذ بأن ذلك العدد هو الذي يتقدم على الوقت وإن كان أقل من العدد أو لا يكون؟ هنا الفقهاء اختلفوا. يظهر من الجواهر وفي نجاة العباد ذلك، أي تجعل كل منهما أن تجعل مقدم الوقت تتقدم على العدد لصحيح صفوان الذي تقدم ذكره. وقيل في وجه ذلك أيضا بانطباق الحيض عليه قهرا، نقول بأن العدد الذي رأت المرأة في ذلك هو تقدم فينطبق عليه الحيض قهرا، فصحيح صفوان يدل على أن ما تقدم هو حيض، وينطبق ودليل آخر انطباق الحيض عليه قهرا لأنه تقدم صار وعدد الحيض وعدد هذه بعدد الأيام هي إمارة عددية موجود في البيت، فلما لا نحكم بالحيضية وننتظر الوقت ويكون حيضا حينئذ؟ فلدليلين، الدليل الأول صحيح صفوان، الدليل الثاني انطباق الحيض عليه قهرا. الدم ثمانية أيام، أيام العدد عادة عددية، ينطبق عليه الحيض قهرا. كلا الأمرين موضوع نقاش. صحيح صفوان الذي تقدم ذكره فيه احتمالان، يسأل أنه هنا المرأة رأت دما ثم رأت دما آخر، هل تجعل الدم الآخر حيضا كلاهما حيضا أو لا؟ الإمام صلوات الله عليه حكم باستحاضية الثاني. صاحب الجواهر استفاد من هذا الصحيح بأن الدم هو الحيض هو الثاني، ولكنما الصحيح يمكن تأويله بأنه الأول علم بأنه حيض، ولكن السائل يسأل الثاني هل هو حيض أو لا، الإمام حكم باستحاضته، لا أنه يتردد بأنه يسأل من الإمام أي واحد من الدمين حيض كما فهمه صاحب الجواهر. فحينئذ صحيح صفوان فيه إجمال لا يمكن التمسك به في المقام. وأما دليل انطباق الحيض عليه قهرا هذا مجرد احتمال لا دليل عليه، ما قال بأنه ينطبق عليه قهرا، ما هو الدليل على هذا المقولة؟ ما عندنا دليل على هذا، فلذلك أشكلوا عليه فقالوا بأنه وكلا الأمرين مخدوش. أما صحيح صفوان فقد عرفت الإشكال في دلالته من إمكان مراد منه السؤال عن جواز التحيض بالثاني، وإلا مفروغ عنه أن الأول حيض، هل أن الثاني حيض بعد المفروغية عن حيضية الأول؟ لا في مقام السؤال عن تردد الدمين وتعنيين ما هو الحيض من الدمين كما فهمه صاحب الجواهر. فحينئذ ففهمه صاحب الجواهر أحد الاحتمالين، والاحتمال الثاني هو أن السائل يسأل عن الثاني أن الأول حيض، أن الثاني أيضا حيض أو لا، الإمام حكم بأنه استحاضة، هذا هو مفهوم الصحيح. وأما وجه الثاني بأنه انطباقا قهرا فهو من مجرد الدعوة التي لا دليل عليها كما هو واضح، وحينئذ لا بد من الرجوع إلى قرائن أخرى غير الأسبقية. هنا أسبق لأنه عادة عددية أسبق من العادة الوقتية التي هي متأخرة، لأنها لم تكن قرينة معتبرة، وإن كان الاحتياط هو الجمع بين وظيفة الحائض ووظيفة الاستحاضة لأنه سبيل النجاة، هذا ما ذكره السيد الماتن. ثم قال رحمه الله ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت، قاعدة الإمكان، الذات العادة العددية رأت أكثر من العدد ولم يتجاوز العشرة، هذا قاعدة الإمكان يجري فنحكم بالحيضية. وذات الوقت أيضا إنما رأت الدم وتجاوز الوقت ولم يتجاوز العشرة أيضا قاعدة الإنكار يجري ونحكم بالحيضية، فلا إشكال في هذا إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة، لأن ما ذكرنا سابقا بأن الدم حيض لا يتجاوز العشرة، لا يكون أقل من ثلاثة ولا يتجاوز العشرة، هذا لا إشكال فيه. لكن في كلام المصنف فيه غموض، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت فيه غموض. شنو ذات الوقت رأت أزيد من الوقت؟ هو الوقت هو هذا المقدار الموجود حينئذ، هي ثمان أربع خمسة أيام، ذات الوقت هي خمسة أيام، نأخذ الأقل خمسة أيام عادتها، ذات الوقت أزيد من الوقت رأت الدم، فيه نوع من الغموض. في كلام المصنف غموض، فإن الظاهر من قوله إذا ذات العادة الوقتية فقط من دون أن يكون عدد، شنو زيادة عن الوقت؟ الزيادة عن الوقت ما يتصوره شوي في غموض، ففرض زيادة عليه غير ظاهر من دون عدد في البين، مجرد أنه وقت وقتية عادة وقتية زاد عن العادة الوقتية من دون عدد، هذا فيه غموض، إذ لا بد أن يكون بالبين عدد حتى يزيد، غير ظاهر. ويمكن رفعه لكن بأن يكون المراد التعجيل قبل الوقت أو التأخير فيه، قالوا بأنه تعجيل في الوقت أو تأخر في الوقت، هذا يسمى ذات الوقت إذا زاد عن الوقت حينئذ، ولكن لا إشكال فيه، تأويل صحيح ولا إشكال فيه. ثم قال مسألة أخرى سيأتي إن شاء الله فيها.